بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فصل. ثم أغار بعد قدومه المدينة بليال عيينة بن حصن في بني عبد الله بن غطفان على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم التي بالغابة، فاستاقها وقتل راعيها وهو رجل من غفار، وأخذ امرأته، فكان أول من نذر بهم سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي رضي الله عنه، ثم انبعث في طلبهم ماشيا وكان لا يسبق، فجعل يرميهم بالنبل ويقول: خذها، أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، يعني اللئام، واسترجع عامة ما كان في أيديهم. ولما وقع الصريخ في المدينة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من الفرسان، فلحقوا سلمة بن الأكوع واسترجعوا اللقاح. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ماء يقال له ذو قرد، فنحر لقحة مما استرجع وأقام هناك يوما وليلة، ثم رجع إلى المدينة. وقتل في هذه الغزوة الأخرم، وهو محرز بن نضلة رضي الله عنه، قتله عبد الرحمن بن عيينة وتحول على فرسه، فحمل على عبد الرحمن أبو قتادة فقتله واسترجع الفرس، وكانت لمحمود بن مسلمة. وأقبلت المرأة المأسورة على ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نذرت: إن الله أنجاها عليها لتنحرنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما جزتها، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا في معصية. وأخذ ناقته. وقد روى مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع في هذه القصة قال: فرجعنا إلى المدينة فلم نلبث إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر. ولعل هذا هو الصحيح، والله تعالى أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا فصل عقده الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، عقده رحمه الله تعالى في ذكر غزوة ذي قرد. وذو قرد جبل أسود يقع عن المدينة النبوية من ناحية الشمالية الشرقية، مسافة مرحلة واحدة، أي ما يقارب من 40 كيلومترا تقريبا. وسميت هذه الغزوة غزوة ذي قرد نسبة إلى هذا الجبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اتجه إلى ذلكم المكان لتخليص الإبل من هذا العدو الذي استاقها وقتل الراعي وأخذ امرأته. قال الإمام بن كثير رحمه الله تعالى: ثم أغار بعد قدومه إلى المدينة، أي من غزوة بني لحيان، بليال عيينة بن حصن في بني عبد الله بن غطفان على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم التي بالغابة. الغابة موقع معروف، كثير الأشجار، ويقع في الشمال الغربي من المدينة، وكانت فيه الإبل، إبل الصدقة. فجاء هذا الرجل عيينة بن حصن وأخذ لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، واللقاح جمع لقحة، ويقال لقحة بفتح اللام وكسرها، والمراد بها الإبل التي ذات الدر ذات الحليب الغزير. فجاء هذا الرجل وقتل الراعي وساق اللقاح وأيضا أخذ المرأة في نفر معه. قال فاستاقها وقتل راعيها وهو رجل من غفار أي الراعي، وأخذوا امرأته. فكان أول من أنذر بهم سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه كان من الشجعان، وكان أيضا في الوقت نفسه عداء لا يسبق، حتى إنه ذكر في ترجمته أنه يسبق الخيل من سرعة سبقه في الجري يسبق الخيل. وهذه القصة التي حصلت تدل على ذلك، لأنه لحق في ساقة هؤلاء وهم خيالة وأدركهم وكان يرميهم، وإذا جاءوا إليه وهم على الخيل وأقبلوا عليه فر فلا يلحقونه وهم على الخيل، ثم إذا عدلوا عنه لحقهم وكان وحده وكانوا على الخيل وكانوا جماعة، لكنه أدركهم بالنبل واسترجع ما معهم. وكنت راجعت ترجمته رضي الله عنه، فظهر لي من بعض المراجعات أن عمره تقريبا في هذا الوقت 20 سنة، في هذا الوقت لما ذهب يعني يقارب 20 سنة. فكان في هذه الشجاعة وهذه القوة وأيضا هذه السرعة في الجري رضي الله عنه وأرضاه. قال ثم انبعث في طلبهم ماشيا، يعني لم يكن راكبا، وليس المراد بماشيا أنه يمشي المشي الخفيف المعتاد، وإنما سريعا، لكن كان على قدمي لم يكن على خيل، هذا المراد بقوله ماشيا. وكان لا يسبق يعني من سرعته في الجري والعدو، فكان لا يسبق، فجعل يرميهم بالنبل ويقول أنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع، أنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع، والمراد بالرضع اللئام، وأن هؤلاء اللئام الذين قتلوا هذا الراعي واقتادوا الإبل، وهذا فعل اللئام، هذا اليوم يومهم، يعني أنه وراءهم بنبله واليوم يوم هؤلاء، يعني للقضاء على هؤلاء اللئام وإلحاق النكال بهم. فكان يقول أنا ابن الأكوع، في مصادر التخريج خذها عندما يرمي النبل يقول خذها أنا ابن الأكوع، ويرمي النبل عليهم اليوم يوم الرضع يعني اللئام. واسترجع عامة ما كان في أيديهم، واسترجع عامة ما كان في أيديهم، وكانوا يعني في فرارهم منه واتقائهم نبلة، تسلط عليهم بالنبل يجري وراءهم ويرميهم بالنبل وكان راميا، فكانوا يتخففون حتى من متاعهم الخاص بهم يلقونه حتى يتخففون للفرار منه والسلامة من نبله رضي الله عنه وأرضاه. قال ولما وقع الصريخ في المدينة، لأنه كان رضي الله عنه قبل أن ينطلق أيضا صرخ بالناس معلنا هذا الأمر، ثم انطلق في ساقة هؤلاء. ولما وقع الصريخ في المدينة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من الفرسان، فلحقوا سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه واسترجعوا اللقاح، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما أن يقال له ذو قرد، فنحروا لقحة مما استرجع، نحروا لقحة مما استرجع يعني نحروها للطعام ليأكلوها لحما طعاما. وأقام هناك يوما وليلة، وأقام هناك يعني في ذي قرد يوما وليلة ثم رجع صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة. قال وقتل في هذه الغزوة الأخرم، وهذا لقب لصحابي جليل رضي الله عنه، قال اسمه محرز ابن نضلة، محرز ابن نضلة. قال قتله الحارث بن ربعي، نعم قال قتله، نعم قال قتله عبد الرحمن ابن عيينة، قتله عبد الرحمن ابن عيينة وتحول على فرسه، وتحول على فرسه. ومحرز ابن نضلة هو الفارس الأول الذي لحق القوم، لأنه انطلق فرسان من المدينة فكان أول من لحق بهؤلاء محرز بن نضلة رضي الله عنه، فاستوقفه يعني لقيه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه واستوقفه ونصحه ألا يذهب، ذكر له من حال القوم وقاله تنتظر حتى يأتي بقية الخيالة، فقال تريد أن تحول بيني وبين الشهادة في سبيل الله، وانطلق بخيله حتى جاء أمامهم وقال على رسلكم فخيل النبي صلى الله عليه وسلم وراءكم، فتقدم إليه أحدهم وقتله، تقدم إليه أحدهم وقتله فمات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. قتله عبد الرحمن ابن عيينة وتحول على فرسه، يعني ركب على فرسه لأن الفرس الذي جاء عليه فرسا يعني عداء وسريعا، سريع الجري، فتحول عليه فحمل على عبد الرحمن أبو قتادة الأنصاري، حمل على عبد الرحمن أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه فقتله، فقتله. وأبو قتادة كان من جملة الخيالة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين انطلقوا في ساقة القوم، واسترجع الفرس وكانت لمحمود بن مسلمة. ففي جانب الخيالة برز هذا الصحابي الجليل أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه، أبو قتادة الأنصاري، والرجالة الذين على أرجلهم برز هذا الصحابي الجليل سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير فرساننا أبو قتادة، قال وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع، رجالتنا أي الذين على الأرجل، فأثنى على سلمة بن الأكوع رضي الله عنه هذا الثناء العاطر، وأيضا أثنى على أبي قتادة رضي الله عنه هذا الثناء العاطر. قال وأقبلت المرأة المأسورة على ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نذرت إن لله نعم إن الله نجاها عليها لتنحرنها، والناقة ليست لها، وهذا نذر فيما لا يملكه الإنسان، نذر فيما لا يملكه الإنسان، يعني نذرت إن نجاها الله سبحانه وتعالى عليها لتنحرنها، وهي لا تملكها ليست لها، فهذا النذر نذر فيما لا يملكه الإنسان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا نذر في معصية، فكل منهما لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن ينذر في شيء لا يملكه ولا أن ينذر أيضا في معصية لله سبحانه وتعالى. وكان نذرها رضي الله عنها وأرضاه من النوع الأول، وهو النذر فيما لا يملك الإنسان، فنذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فقال عليه الصلاة والسلام بئس ما جزتها، بئس ما جزتها، يعني أن جزاء أنها تنجو عليها أن تنحرها، قال بئس ما جزتها. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا للحكم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا في معصية، وأخذ ناقته صلوات الله وسلامه عليه، أي التي نذرت هذه المرأة أن تنحرها إن نجت عليها. والنذر في جملته نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال إنما يستخرج به من البخيل. قال رحمه الله: وقد روى مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع في هذه القصة قال: فرجعنا إلى المدينة فلم نلبث إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر. ولعل هذا هو الصحيح والله تعالى أعلم، أي أن غزوة خيبر كانت عقب غزوة بني لحيان. نعم. والحديث في صحيح مسلم يعني ساقه من حديث سلمة بن الأكوع مطولا، ويمكن لطالب العلم أن يراجع الحديث مطولا في سياق نافع ماتع مفيد في قصة سلمة رضي الله عنه عندما انطلق وراء القوم. والمصنف رحمه الله اجتزأ أو اختصر بذكر أشياء يسيرة من هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وغدا صلى الله عليه وسلم بني المصطلق من خزاعة في شعبان من السنة 6، وقيل كانت في شعبان 5، والأول أصح، وهو قول ابن إسحاق وغيره. واستعمل على المدينة أبا ذر، وقيل نميلة بن عبد الله الليثي، فأغار عليهم وهم غارون على ماء لهم يسمى المريسيع، وهو من ناحية قديد إلى الساحل، فقتل من قتل منهم وسبى النساء والذرية، وكان شعار المسلمين يومئذ أمت أمت. وكان من السبي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار ملك بني المصطلق، وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبها، فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها فصارت أم المؤمنين. فأعتق المسلمون بسبب ذلك 100 بيت من بني المصطلق قد أسلموا. وفي مرجعه صلى الله عليه وسلم قال الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغها زيد بن أرقم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عبد الله بن أبي معتذرا ويحلف ما قال، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل تصديق زيد بن أرقم في سورة المنافقين.
نعم. ثم عقد الإمام بن كثير رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر غزوة بني المصطلق، وتسمى أيضا غزوة المريسيع، وتسميتها بغزوة بني المصطلق لأن بني المصطلق هم المعنيون بهذه الغزوة والمقصودون بها. فقال غزوة بني عقد هذا الفصل في ذكر غزوة بني المصطلق، وتسمى أيضا غزوة المريسيع، وسيأتي عند الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى سبب تسميتها بذلك. قال: ثم غزا صلى الله عليه وسلم بني المصطلق من خزاعة. والمصطلق اللقب، المصطلق لقب لرجل اسمه جذيمة ابن سعد ابن عمرو ابن ربيعة ابن حارثة بطن من خزاعة. قال: ثم غزا صلى الله عليه وسلم بني المصطلق من خزاعة في شعبان من السنة 6، وقيل كانت في شعبان 5، والأول أصح، وهو قول ابن إسحاق وغيره. أولا، هذه الغزوة كان لها سبب، بل عدة أسباب، من جملتها أن بني المصطلق من جملة الذين تحالفوا مع قريش وتكالبوا معهم لمقاتلة المسلمين في غزوة أحد، ومن ضمنها أنهم كانوا أيضا منطقتهم قريبة من مكة، كانت منطقتهم قريبة من مكة، وهم في تلك المنطقة صاروا أعوانا وأنصارا لقريش ضد النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وضد صحابته الكرام، فهم في الطريق المؤدي إلى مكة، في طريق المسلمين المؤدي إلى مكة. ومن مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم تخليص مكة من أيدي هؤلاء الكفار، فهذا عدو في الطريق إلى مكة. وأمر آخر وهو أنهم بدأوا يتجمعون على إثر غزوة أحد، بدأوا يتجمعون لمقاتلة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ذلك. فهذه الأسباب مجتمعة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يغزو هؤلاء القوم. وذكر الإمام بن كثير رحمه الله تعالى خلافا في السنة التي وقعت فيها الغزوة، فذكر أنها وقعت في شعبان من السنة السادسة، وذكر القول الآخر أنها كانت في شعبان من السنة الخامسة، في شعبان من السنة الخامسة. ورجح رحمه الله تعالى القول الأول وهو أنها في السنة في السادسة، وقال وهو قول ابن إسحاق وغيره. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الراجح من هذين القولين الثاني وليس الأول، أن الراجح من هذين القولين الثاني وليس الأول، وأن هذه الغزوة إنما كانت في شعبان من السنة الخامسة، وهذا اختاره جماعة من المؤرخين المتقدمين والمتأخرين، منهم موسى بن عقبة والواقدي وابن سعد وابن قتيبة والذهبي وابن القيم وغيرهم من أهل العلم. وهناك شواهد عديدة تدل دلالة واضحة على أن هذه الغزوة كانت في السنة الخامسة من الهجرة، أي أنها كانت قبل غزوة الأحزاب التي مرت معنا، قبل غزوة الأحزاب التي مرت معنا، لأن غزوة الأحزاب كما مر معنا كانت في شوال في السنة الخامسة، كانت في شوال في السنة الخامسة، غزوة الأحزاب كانت في شوال في السنة الخامسة، وغزوة بني المصطلق كانت في شعبان من السنة الخامسة، يعني قبل غزوة الحديبية بشهرين تقريبا، قبل غزوة الأحزاب بشهرين تقريبا. وسيأتي عند المصنف رحمه الله ذكر للخلاف أيضا في هذه المسألة والدليل على السنة الخامسة، وإن كان رحمه الله تعالى لم يقوي هذا القول واختار القول الأول وهو أنها في السنة السادسة. قال واستعمل على المدينة أبا ذر وقيل نميلة بن عبد الله الليثي فأغار عليهم وهم غارون على ماء لهم، ومعنى غارون أي غافلون، أي جاءهم على غفلة وهم على ماء لهم. وكونه عليه الصلاة والسلام جاءهم وهم غارون، هذا يحتمل أن دعوة الإسلام قد بلغتهم قبل اتيانه عليه الصلاة والسلام إليهم، ويكون صلى الله عليه وسلم على علم ببلوغها لهم، أو أنه عليه الصلاة والسلام لما باغتهم دعاهم صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فلم يجيبوه فبدأهم صلى الله عليه وسلم بالقتال. قال في مكان يقال له المريسيع وهو من ناحية قديد إلى الساحل، وقديد معروف بهذا الاسم إلى وقتنا الحاضر، وهو شمال خليص، يبعد عن خليص قرابة 13 كيلومترا تقريبا. فقتل من قتل منهم وسبى النساء والذرية، وسبى النساء والذرية، قتل من قتل منهم أي قتل عددا من رجال هؤلاء ومقاتلتهم وسبى النساء والذرية. وكان شعار المسلمين يومئذ أمت أمت، والشعار هو العلامة الصوتية التي يميز بها صف المسلمين عن غيرهم. فكان من السبي جويرية بنت الحارث بن أبي غرار ملك بني المصطلق، وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبها أي على مبلغ معين تدفعه، وإذا استكملت دفعه له يعتقها. فكاتبها فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، لأنها جاءت إليه وعرفته بنفسها وأنها ابنة سيد بني المصطلق وأنها في هذه المصيبة وأن من كانت في نصيبه كاتبها، فطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعينها على مكاتبتها. فقال لها عليه الصلاة والسلام: هل لك في ما هو خير لك من ذلك؟ أوفي عنك وأتزوجك. فقبلت ذلك رضي الله عنها وأرضاها وتزوجها صلوات الله وسلامه عليه، أعتقها صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فصارت أما للمؤمنين، فصارت رضي الله عنها أما للمؤمنين. ترتب على ذلكم لما اعتقها عليه الصلاة والسلام وتزوجها وصارت أما للمؤمنين، ترتب على ذلكم أن الصحابة رضي الله عنهم بسبب ذلك اعتقوا 100 بيت من بني المصطلق، اعتقوا 100 بيت من بني المصطلق. قالوا أصحار رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستكثروا واستعظموا أن يكونوا في أيديهم أرقى وإماء وهم أصحار للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: لا أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها، لأن بركتها على قومها كانت عظيمة، ومن بركتها أيضا على قومها أن والدها الحارث بن أبي غرار أسلم، يعني تأثر بهذا الحدث وأيضا بالعتق الذي حصل، فجاء ومن الله سبحانه وتعالى عليه بالإسلام، وأيضا أسلم على إثر إسلامه عدد من بني المصطلق. فكانت هذه المرأة جعلها الله سبحانه وتعالى مباركة على قومها، فأعتق بسببها عدد 100 بيت من بني المصطلق، وأسلم أيضا بسببها عدد، ومنهم والدها الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق. قال: وفي مرجعه صلى الله عليه وسلم قال الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ليخرجن الأعز منها الأذل، ليخرجن من المدينة الأعز أي في المدينة الأذل. ويقصد أن الأعز نفسه ومن كانوا على شاكلته من المنافقين، ويعرض بالرسول صلى الله عليه وسلم في قوله الأذل، فقال: ليخرجن الأعز منها الأذل، يعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمعه زيد بن أرقم رضي الله عنه ويقول هذه المقالة، فبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عبد الله ابن أبي يعتذر ويحلف ما قال، يعتذر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويحلف أنه ما قال هذه الكلمة. يقول ابن كثير: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لفظ الحديث في الصحيحين قال: فكذبني وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله، فالرجل جاء يحلف عند النبي عليه الصلاة والسلام بالله أنه لم يقل هذه الكلمة، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل تصديق زيد بن أرقم في سورة المنافقين. تصديق زيد بن أرقم في سورة المنافقين، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فنزلت هذه الآية تصدق زيد بن أرقم رضي الله عنه وتكذب هذا الرأس من رؤوس المنافقين عبد الله بن أبي. ولما وصل إلى المدينة جاء في بعض الروايات أن ابنه عبد الله ابن عبد الله بن أبي ومن خيار المسلمين ومن الصحابة الأخيار، وقف على باب المدينة وقال لوالده: والله لا تدخل المدينة حتى تعلن أنك أنت الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم الأعز، وإلا لا تدخل المدينة. ولما يمكنه من دخولها حتى أقر بذلك، ولم يمكنه بدخولها حتى أقر بذلك. وجاء في أيضا في بعض الروايات أنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يقتل والده، استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يقتل والده، وقال: ولقد علمت الأنصار ليس في المدينة من هو أبر بوالده مني به. ولكن لما وصل الأمر هذا الموسم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لم يأذن له صلوات الله وسلامه عليه بذلك. وقد جاء أيضا في بعض الأحاديث: حتى لا يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، لأن هذا في ظاهر الأمر أنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وخرج معهم للقتال، لكن في باطن الأمر هو عدو لدود من ألد الأعداء للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ولصحابته الكرام وللدين الذي بعث به نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وكان في هذه الغزوة من الحوادث قصة الإفك، قصة الإفك الذي افتراه عبد الله بن أبي هذا الخبيث وأصحابه، وذلك أن أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها كانت قد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السفرة، وكانت تحمل في هودج، فنزلوا بعض المنازل ثم أرادوا أن يرتحلوا أول النهار، فذهبت إلى المتبرز ثم رجعت، فإذا هي فاقدة عقدا لأختها أسماء كانت أعارتها إياه، فرجعت تلتمسه في الموضع الذي كانت فيه، فجاء النفر الذين كانوا يرحلون بها فحملوا الهودج حملة رجل واحد وليس فيه أحد، فرحلوه على البعير ولم يستنكروا خفته لتساعدهم عليه، ولأن عائشة رضي الله عنها كانت في ذلك الوقت لم تحمل اللحم، بل كانت طفلة في سن 14 سنة. فلما رجعت وقد أصابت العقدة لم تر بالمنزل أحدا، فجلست في المنزل وقالت: إنهم سيفقدونها فيرجعون إليها، والله غالب على أمره وله الحكم فيما يشاء،
وله الحكمة
فيما يشاء. وأخذتها سنة من النوم فلم تستيقظ إلا بترجيع صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني، وكان قد عرس في أخريات القوم لأنه كان شديد النوم كما جاء ذلك عنه في رواية أبي داود. فلما رأى أم المؤمنين قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أناخ بعيره فقربه إليها فركبت ولم يكلمها كلمة واحدة، ولم تسمع منه إلا ترجيعه، ثم سار بها يقودها حتى قدم بها وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة. فلما رأى ذلك الناس تكلم المنافقون بما الله مجازيهم به، وجعل عبد الله بن أبي الخبيث مع ما تقدم له من الخزي في هذه الغزوة يتكلم في ذلك ويستحكيه، ويظهره ويشيعه ويبديه، وكان الأمر في ذلك كما هو مطول في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، كلهم عن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات مما اتهمها به أهل الإفك في هذه الغزوة، في قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، الآيات. فلما أنزل الله تعالى ذلك وكان بعد قدومهم من هذه الغزوة بأكثر من شهر، جلد الذين تكلموا في الإفك، وكان ممن جلد مصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك صعد على المنبر فخطب المسلمين واستعذر من عبد الله بن أبي وأصحابه، فقال: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وذكروا رجلا: ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، فإن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة فقال: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تستطيع قتله، ولو كان من رهطك لما أحببت أن يقتل. فقال أسيد بن الحضير: والله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتساور الحيان حتى كادوا يقتتلون، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم ويسكنهم حتى سكنوا، الحديث.
نعم. ثم ذكر الإمام بن كثير رحمه الله تعالى أن من الحوادث التي وقعت عقب هذه الغزوة، غزوة بني المصطلق، حادثة الإفك أو قصة الإفك، أي الذي رميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي منه براء، والله عز وجل أنزل في براءتها من هذا الإفك وحيا يتلى في كتابه عز وجل. ولما نزلت تلك الآيات العظيمات في براءتها رضي الله عنها وأرضاها، تواضعت لربها عز وجل وقالت: ولشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في وحيا يتلى. ولهذا اتفق أهل العلم على أن من رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه في آيات تتلى في كتاب الله عز وجل فهو كافر بالله ومكذب بالقرآن العظيم، لأن هذه آيات ووحي نزلت في كلام الله عز وجل تعلن براءة أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها. قال: وكان الذي افتراه عبد الله بن أبي، هذا الخبيث الذي افترى هذا الإفك، عبد الله بن أبي هذا الخبيث وأصحابه، أي المنافقين. والمنافقون كان لهم في إثر هذه الغزوة وكل ذلكم حقدا وحسدا وغيظا على النعمة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام، فكانوا يثيرون أمورا لينشروا بين الصحابة عداوة ويتحينون بعض الفرص ليثيروا ضغائن وأحقاد ونحو ذلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في كل مرة يطفئ ما يوقده من جمرة للفتنة هؤلاء المنافقون، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يطفئ ذلك ويسكن أصحابه ويقطع دابر الشر الذي يقصده هذا المنافق ويقصده أيضا أتباعه وأعوانه من المنافقين. ومن ذلكم كلام هذا الخبيث الذي مر معنا قريبا، حيث قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال ذلك لأنه حصلت يعني نوع من المداعبة أو نحو ذلك بين بعض الصحابة، أحدهم من المهاجرين ضرب أو لمس الآخر من الأنصار بقدمه، كسعه في قدمه، وقال فاستغل مثل هذا ليثير العداوات، قال أو يفعل هذا أو نحو ذلك، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فالشاهد أن هذا المنافق وأعوانه كانوا على إثر هذه الغزوة، يعني تقصدوا فعلا إثارة الفوضى وإثارة العداوات وإثارة النعرات الجاهلية وبث التهم الكاذبة الخاطئة، كل ذلك لزعزعة المسلمين وتفكيك الأخوة والمحبة التي بين أهل الإيمان. ولكن كل ما أوقدوا شرا أطفأه الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله، فكان من ذلكم هذا الافتراء الآثم الكاذب والإفك المبين الذي افتراه هذا المنافق وجماعته من المنافقين، حيث رموا أم المؤمنين عائشة بما هي منه براء. قال وذاك أن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما كانت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السفرة، فكانت تحمل في هودج، فكانت تحمل في هودج، وكان عليه الصلاة والسلام من هديه إذا أراد أن يخرج في سفرة أقرع بين زوجاته، فكانت القرعة في نصيب عائشة فخرجت معه رضي الله عنها وأرضاها، فكانت تحمل في هودج، والهودج شيء يوضع فوق سنام الجمل ويكون ساترا لمن بداخله، وكانت هذه الطريقة اتخذت بعد الحجاب، اتخذت بعد الحجاب، فتبقى المرأة في فوق البعير، من يمر بالبعير لا يراها، لا يراها لأنها يعني في هودج يسترها عن أعين الرجال من أن يرونها. وكان هذا الأمر بعد اتخاذ بعد نزول الحجاب، وهذه مسألة سيتحدث عنها الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى قريبا. قال فنزلوا في بعض المنازل ثم أرادوا أن يرتحلوا أول النهار، فذهبت إلى المتبرز أي لقضاء حاجتها رضي الله عنها، ثم رجعت فإذا هي فاقدة عقدا لأختها أسماء كانت أعارتها إياه، كانت أعارتها إياه، فازداد حرصها على العقد لأنه مستعار ليس لها لأختها، فرجعت رضي الله عنها وأرضاها في طلبه والبحث عنه، فرجعت تلتمسه في الموضع الذي كانت فيه، فجاء النفر الذين كانوا يرحلون بها فحملوا الهودج حملة رجل واحد، يعني كانوا جماعة فحملوا الهودج حملة رجل واحد وليس فيه أحد، وليس فيه أحد، يعني لم تكن فيهم من المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فرحلوه على البعير ولم يستنكروا خفته لتساعدهم عليه، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية لأن عائشة رضي الله عنها كانت في ذلك الوقت لم تحمل اللحم، يعني كانت صغيرة مثل ما قال، بل كانت طفلة في سنة 14 سنة، ومعنى طفلة أي صغيرة، والطفل في كل شيء الصغير منه، فكانت رضي الله عنها في ذلك الوقت صغيرة السن ولم تحمل اللحم، وكانوا مجموعة من الرجال الأقوياء الأشداء وحملوا الهودج حملة رجل واحد، فما شعروا أنها لم تكن رضي الله عنها وأرضاها بداخله. فلما رجعت وقد أصابت العقد وجدت العقد لم ترى بالمنزل أحدا، ارتحلوا لم ترى بالمنزل أحدا، فجلست في المنزل وقالت إنهم سيفقدونها فيرجعون إليها، إنهم سيفقدونها ويرجعون إليها. وهذا أيضا من الحكمة، من الحكمة، يعني هذا التصرف حقيقة تصرف الحكيم، بقيت في مكانها. وكثير ما يتصرف بعض من يفقد يسرع في البحث عن رفقاء فيتجه أحيانا إلى جهات تبعد به تماما عن رفقائه، فلا يكون في المنزل الذي فقدهم فيه فيبحثون عنه فيه فيجدونه، ولا يكون أيضا في الوقت نفسه في مكان قريب منهم فيجدونه، فكان هذا التصرف منها تصرفا حكيما، بقيت رضي الله عنها وأرضاها في المكان الذي كانوا فيه، وقالت إنهم سيفقدونها فيرجعون إليها، والله غالب على أمره وله الحكمة فيما يشاء. وأخذتها سنة من النوم، نامت في المكان، فلم تستيقظ إلا بترجيع صفوان بن المعطل السلمي ثم الدكواني، وكان قد عرس في أخريات القوم، عرس يعني نام في وقت متأخر من الليل في أخريات القوم في مكان متأخر عن القوم، فما شعروا به لما تحركوا، وهو بقي على نومه، وكان شديد النوم يعني ثقيل النوم كما جاء ذلك عنه في رواية أبي داود. فلما رأى أم المؤمنين قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذه كلمة تقال عند المصاب، وهذا مصاب يعني وجد أم المؤمنين قد ارتحل عنها القوم وبقيت وحدها في هذا المكان، فاسترجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أناخ بعيرة فقربه إليها فركبته ولم يكلمها كلمة واحدة، ولم تسمع منه إلا ترجيعه، يعني إلا قول إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم سار بها يقودها حتى قدما وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة، يعني في شدة وقت الظهر. فلما رأى ذلك الناس، يعني رأى الناس أم المؤمنين على البعير قادمة وصفان يقود البعير، تكلم المنافقون أي بدأوا يثيرون التهمة الكاذبة والإفك المبين على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. تكلم المنافقون بما الله مجازيهم به، وجعل عبد الله بن أبي الخبيث مع ما تقدم له من الخزي في هذه الغزوة، يعني قبل قليل كان يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقول هذه الكلمة، ومع هذا الخزي أيضا زاد خزيا آخر وهو اتهام زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس عنده إلا أنهم رأوا زوجة النبي عليه الصلاة والسلام قادمة على البعير وصفوان يقود البعير. فتكلم المنافقون بما الله مجازيهم به، وجعل عبد الله بن أبي الخبيث مع ما تقدم له من الخزي في هذه الغزوة يتكلم في ذلك ويستحقيه ويظهره ويشيعه ويبديه، يعني أكثر من نشر ذلك والتحدث عنه ليشيع هذه التهمة على أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. قال فكان الأمر في ذلك كما هو مطول في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، كلهم عن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات مما أبنها به أهل الإفك، ومعنى أبنها أي اتهمها به أهل الإفك في هذه الغزوة، في قوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لأنه ترتب عليه خيرات عظيمة وفوائد عديدة وعبر ووعظات ودروس بالغات. فلما أنزل الله تعالى ذلك وكان بعد قدومه من هذه الغزوة بأكثر من شهر، جلد الذين تكلموا في الإفك، وكان ممن جلد مصطح بن أثاثة وحمنه بنت جحش، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهم فجلدوا لرميهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهذه التهمة التي أشيعت. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك صعد على المنبر فخطب المسلمين واستعذر من عبد الله بن أبي وأصحابه، أي في هذه الشائعة والتهمة التي يرمون بها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وذكروا رجلا يعني صفوان ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. فحدث عندئذ شيء من التقاول والتراد في الكلام بين بعض الأوس وبعض الخزرج. قام سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا رسول الله أنا أعذرك منه، يعني استعد لقتله والإجهاز عليه، قال: أنا أعذرك منه، ودون أن يسمي النبي عليه الصلاة والسلام الرجل، قال: أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، إن كان من الأوس يعني منا ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا، أيضا عبر بهذا التعبير اللطيف، إن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، ما قال إن كان من الخزرج قتلنا، وإنما عبر بهذا التعبير اللطيف، قال: إن كان من أخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقال سعد بن عبادة سيد الخزرج: كذبت لعمر الله، كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تستطيع قتله. فحدثت حينئذ فتنة وتقاول في الكلام. قال: ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل، ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. فقال أسيد بن الحضير: والله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتثاور الحيان حتى كادوا يقتتلون، حصلت فتنة عظيمة، تثاور الحيان حتى كادوا يقتتلون، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكنهم حتى سكنوا، يعني أخذ يهدئ فيهم عليه الصلاة والسلام ويطمئنهم ويسكنهم حتى سكن القوم وطفأت هذه الفتنة. وجاء في بعض الروايات في كتب السير أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيد سعد بن معاذ رضي الله عنه وذهب به إلى بيت سعد بن عبادة، وجلسوا في البيت وطعموا عنده وتحادثوا، ثم أيضا بعدها بأيام أخذ سعد بن عبادة أخذ بيده إلى بيت سعد بن معاذ وطعم عنده وتحدث حتى تذهب عن النفوس ما كان فيها. ودخلت البيت هذه جميلة جدا في إذهاب ما في النفوس، دخلت البيت يعني عندما يكون الإنسان مع شخص خصومة فيطرق عليه الباب ويسلم عليه ويطعم عنده ويجالس في بيته، هذه سبحان الله لها أثر عظيم مختلف تماما فيما لو أنه قابل في الطريق واعتذر منه وهو في الطريق. فدخلت البيت هذه لها يعني وقع في النفوس وأثر بالغ جدا في تهدئة النفوس وطرد الشحناء التي قد تكون في النفوس. الآن مر معنا أن سعد بن معاذ، سعد بن معاذ حصل بينه وبين سعد بن عبادة، حصل بينه وبين سعد بن عبادة هذا التقاول، فهذا يفيد أن سعد بن معاذ ممن اشتركوا في غزوة بني المصطلق، وكان حيا بعد هذه الغزوة، لما رجعوا المدينة كان حيا بعد هذه الغزوة، فماذا يستفاد من هذا؟ ونحن مر معنا في غزوة الأحزاب أنه أصيب في أكحله بسهم، فسأل الله عز وجل أن يؤخر موتته حتى يقر عينه من بني قريظة، فانفجر بعد انتهاء أمر بني قريظة وحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، ثم انفجر جرحه فمات، فمات بعد غزوة بني قريظة مباشرة. فمع هذا لا يمكن أن تكون غزوة بني المصطلق بعد الأحزاب وبعد بني قريظة، لا تكون إلا قبلها، لا تكون إلا قبلها. فهذا من أقوى الأدلة، وهذا الذي كان بين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة هذا ثابت في الصحيحين، ثابت في الصحيحين، فثبوته لا شك فيه، فهذا من أقوى الأدلة وأوضحها أن غزوة بني المصطلق كانت قبل غزوة الأحزاب، كانت قبل غزوة الأحزاب. ولهذا قال ابن كثير، تفضل،
هكذا وقع في الصحيحين أن المقاول لسعد بن عبادة هو سعد بن معاذ، وهذا من المشكلات التي أشكلت على كثير. هكذا وقع في الصحيحين أن المقاول لسعد بن عبادة هو سعد بن معاذ، وهذا من المشكلات التي أشكلت على كثير من أهل العلم بالمغازي، فإن سعد بن معاذ لا يختلف أحد منهم أنه مات إثر قريظة، وقد كانت عقب الخندق وهي سنة 5 على الصحيح. ثم حديث الإفك لا يشك أنه في غزوة بني المصطلق هذه، وهي غزوة المريسيع، وقال الزهري في غزوة المريسيع، وقد اختلف الناس في الجواب عن هذا، فقال موسى بن عقبة فيما حكاه البخاري عنه إن غزوة المريسيع كانت في سنة 4، وهذا خلاف الجمهور. ثم في الحديث ما ينفي ما قال، لأنها قالت وذلك بعدما أنزل الحجاب، ولا خلاف أنه نزل صبيحة دخوله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، وقد سأل صلى الله عليه وسلم زينب عن شأن عائشة في ذلك فقالت أحمي سمعي وبصري، قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أهل التواريخ أن تزويجه بها كان في ذي القعدة في سنة 5، فبطل ما كان ولم ينجلي الإشكال. فبطل ما قاله ولم ينجلي الإشكال. وأما الإمام محمد بن إسحاق بن يسار فقال إن غزوة بني المصطلق كانت في سنة 6، وذكر فيها حديث الإفك، إلا أنه قال عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة فذكر الحديث، قال فقام أسيد بن الحضير فقال أنا أعذرك منه، ولم يذكر سعد بن معاذ. قال أبو محمد بن حزم وهذا الصحيح الذي لا شك فيه، وذلك عندنا وهم، وبسط الكلام في ذلك مع اعترافه بأن ذكر سعد جاء من طرق صحاح. قلت وهو كما قال إن شاء الله، وقد وقع من هذا النمط في الحديث مما لا يغير حكما أحاديث ذوات عدد، وقد نبه الناس على أكثرها، وقد حاول بعضهم أجوبة لها فتعسف، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ثم أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الاستشكال، والاستشكال يرد على ما اختاره رحمه الله تعالى، وهو أن الصحيح في غزوة بني المصطلق أنها كانت في السنة 6 من شعبان. ولا شك أن هذا يشكل عليه أن سعد بن معاذ كان مشاركا في غزوة بني المصطلق، وكانت فيها أيضا حادثة الإفك، فما يمكن أن تكون متأخرة على غزوة الأحزاب، مع العلم أن سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس توفي على إثر غزوة الأحزاب، وكان من الشهداء الذين استشهدوا في تلك الغزوة رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا قال ابن كثير وهذا من المشكلات، وهذا من المشكلات، نعم هو من المشكلات على قول من يقول أن غزوة المريسيع كانت في السنة 6 من الهجرة، أما من يقول أنها في شوال من السنة 5 للهجرة لا إشكال في ذلك، لأنها على ذلك كانت قبل الأحزاب بشهرين، قبل الأحزاب بشهرين، أي في السنة التي كانت فيها غزوة الأحزاب فكانت قبلها بشهرين، فلا إشكال في ذلك. قال وهذا من المشكلات التي أشكلت على كثير من أهل العلم بالمغازي، فإن سعد بن معاذ لا يختلف أحد منهم أنه مات إثر بني قريظة، يعني هذا متفق عليه ولا خلاف فيه، وقد كانت عقب الخندق وهي في سنة 5 على الصحيح. ثم حديث الإفك لا يشك أنه في غزوة بني المصطلق هذه، وهي غزوة المريسيع، قال الزهري في غزوة المريسيع، وقد اختلف الناس في الجواب عن هذا. أخذ يسوق أقوالا، بدأ أولا بقوله فقال موسى بن عقبة فيما حكاه البخاري عنه إن غزوة المريسيع كانت في سنة أربع، كانت في سنة أربع. والحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري قال ذكره أي البخاري رحمه الله أنها في سنة أربع، قال هذا سبق قلم، ذكره أنها في سنة أربع قال هذا سبق قلم. أراد أن يكتب سنة خمس فكتب سنة أربع، أراد أن يكتب سنة خمس فكتب سنة أربع. ما الدليل؟ قال والذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة طرق أخرجها الحاكم وأبو سعيد النيسابوري والبيهقي في الدلائل وغيرهم سنة خمس، سنة خمس. فيبقى لا إشكال في ذلك، لا ليكون لا إشكال في ذلك أن غزوة المريسيع كانت سنة خمس، وهذا لا إشكال فيه لأنها تصبح على هذا قبل غزوة الأحزاب بشهرين وتنتظم الأمور ويزول الإشكال تماما. قال ثم في الحديث ما ينافي ما قال، ثم في الحديث ما ينافي ما قال، ما قال أي أنها سنة أربع، وهذا كما عرفنا مما نبه عليه الحافظ بن حجر الأقرب الله أعلم أنه سبق قلم.